بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام الشرعية، ولا نزال نتكلم في مسائل الرخصة، واليوم مع المسألة التاسعة، المسألة الثامنة.
المسألة الثامنة: من طلب التخفيف من غير وجهه المشروع عكس قصده.
أخواننا الأكارم، الآن الرخص كالعزائم، كما أن العزائم شرعها ربنا ووضع لها ضوابط وأحكاما، وضع لها أسبابا وشروطا، كذلك الرخص وضع الله لها أحكاما وضوابط وأسبابا وشروطا. لذلك عندما تأتي الرخص تأتيها من الوجه الذي شرعه ربنا عز وجل، وليس لك أن تخترق الرخص بالهوى، فإن الرخص مضبوطة كما أن العزائم مضبوطة. فعندما يريد الإنسان أن يأتي نوعا من أنواع الرخص على غير وجهها الشرعي، ينقلب قصده إلى ضده، فينقلب التخفيف تشديدا. من يريد التخفيف ورفع المشقة من غير وجهها الشرعي، انقلب قصده إلى ضده.
كل أمر شاق جعل الشارع فيه للمكلف مخرجا، فقصد الشارع بذلك المخرج أن يتحراه المكلف إن شاء، كما جاء في الرخص شرعية المخرج من المشاق.
يعني الآن إخواننا، الرخص الله تبارك وتعالى جعل لها، يعني جعل لهذه المشاق، جعل لها طرقا وجعل لها أبوابا. فأنت الآن يعني تريد أن تسلك إلى المنهج الشرعي. المنهج الشرعي أن الله قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن نهج الشرع، منهج الشرع ما هو؟ التخفيف في المشاق، لكن التخفيف من وجهها وليس بالهوى. نعم.
فإذا توخى المكلف الخروج من ذلك على الوجه الذي شرع له، كان ممتثلا لأمر الشارع.
نعم. يعني إذا خرجت من المشاق بالوجه الشرعي الذي شرعه ربنا عز وجل، كنت ممتثلا لأمر الشارع. يعني الله عز وجل جعل لك رخصة، أتيت الرخصة من أبوابها على الوجه الشرعي، أتيت هذه الميزة في الشرع تخفيف المشاق من طرقها الشرعية، ولم تأتها من خلاف الشرع. نعم.
آخذا بالحزم في أمره، وإن لم يفعل ذلك وقع في محظورين.
يعني أنت عندما تريد أن تحقق مبدأ التخفيف في المشاق وتخالف الشرع، أنت فعلت أمرا متناقضا. كيف تريد أن تصل إلى الغاية وفعلت عكس طريقها وسرت في غير طريقها؟ طريق المشاق، تخفيف المشاق له طريق، أنت أردت تخفيف المشاق من غير الوجه الشرعي، لذلك وقعت في إشكال. نعم.
أحدهما مخالفته لقصد الشارع، كانت تلك المخالفة في واجب أو مندوب أو مباح، والثاني سد أبواب التيسير عليه وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق.
يعني أنت محظور الأول، تريد أن تطلب الترخص بغير الوجه الشرعي الذي فتحه لك ربنا عز وجل، والشيء الثاني أنك أغلقت على نفسك باب التيسير. لما أنت الآن وقفت في غير الطريق الصحيح، ماذا حرمت نفسك؟ حرمت نفسك التيسير. التيسير من هم بابه؟ إذن معناه أنت أتيت الأمر من غير بابه وحرمت النتيجة لأنك وقفت في غير الباب المفتوح. نعم.
وفقد المخرج عن ذلك الأمر الشاق الذي طلب الخروج عنه بما لم يشرع له. وبيان ذلك من أوجه: أحدهما أن الشارع لما تقرر أنه جاء بالشريعة لمصالح العباد وكانت الأمور المشروعة ابتداء قد يعوق عنها عوائق من الأمراض والمشاق الخارجة عن المعتاد، شرع له أيضا توابع وتكميلات ومخارج بها ينزاح عن المكلف تلك المشقات.
لأن الله أمرك بالطهارة بالوضوء، فشرع لك التيمم عند العجز عن الوضوء لمرض أو غير ذلك. إذا معنى ذلك ربنا تبارك وتعالى شرع لهذه العبادات يعني أفعالا هي عزيمة وهي الوضوء لتحقق حكما لك عند المشقة، أباح لك شيء آخر وهو التيمم ترخصا. إذا معنى ذلك ربنا يشرع العزائم حكما أصليا ويشرع لها أحكاما تكميلية وأحكاما تابعة، ألا وهي الرخص. من خلال مجموع الرخص مع العزائم تتكامل الشريعة الإسلامية في مقاصدها، لأن الله عز وجل شرع هذه الشريعة كلها لتحقيق مصالح العباد. فالعزيمة تحقق نوعا من المصالح، والرخص مكملات وتوابع لتحقيق المصالح. نعم.
حتى يصير التكليف بالنسبة إليه عاديا ومتيسرا، ولولا أنها كذلك لم يكن في شرعها زيادة على الأمور الابتدائية. ومن نظر في التكليفات أدرك هذا بأيسر تأمل. فإذا كان كذلك
شرع الله الفطرة للصائم في السفر أو المرض لتيسيرا، طيب شرع قصر الصلاة للمسافر تيسيرا، شرع جواز السلام في المعاملات تيسيرا، شرع القراض وما شابه ذلك تيسيرا. لماذا؟ لأنه يريد أن يرفع المشقة عن العباد، وأن يكون التكليف للعباد محفوفا بالتيسير الذي هو سمة هذه الشريعة. نعم.
فإذا كان كذلك فالمكلف في طلب التخفيف مأمور أن يطلبه من وجهه المشروع، لأن ما يطلب من التخفيف حاصل فيه حالا ومآلا على القطع في الجملة. فلو طلب ذلك من غير هذا الطريق لم يكن ما طلب من التخفيف مقطوعا به ولا مظنونا، لا حالا ولا مآلا، لا على الجملة ولا على التفصيل، إذ لو كان كذلك لكان مشروعا أيضا، والفرض أنه ليس بمشروع. فثبت أن طالب التخفيف من غير طريق الشرع لا مخرج له.
من يطلب التخفيف من غير الوجه الشرعي لا مخرج له. الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المخرج والتيسير والفرج من يجي؟ من الباب الذي فتحه ربنا عز وجل. نعم.
والثاني أن هذا الطالب إذا طلب التخفيف من الوجه المشروع فيكفيه في حصول التخفيف طلبه من وجهه، والقصد إلى ذلك يمن وبركة، كما أن من طلبه من غير وجهه المشروع يكفيه في عدم حصول مقصوده شؤم قصده.
سبحان الله.
ويدل على هذا من الكتاب قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
متى يرزقه من حيث لا يحتسب؟
يتق الله.
إنما يتق الله. لذلك أنت الآن لا تطلب الفرج من أي باب، وإنما أطلب الفرج من باب التقوى، يعني تطبيق الشرع. فإذا طبقت الشرع جاءك الفرج وتحقق المخرج وجاءك الرزق من حيث لا تحتسب. لكن إذن البداية معلومة ومجيء الفرج غير معلوم الباب، يعني بيجي الفرج ما بنعرف، لكن ما بابه؟ طلب الفرج يكون من باب التقوى. ثم بعد أن أدخل باب التقوى منين بيجي الفرج؟ ما بعرف. يأتي الفرج ويأتي الرزق ويتحقق المخرج، لكن بعد تحقيق باب التقوى. سبحان الله يا أخوانا، الناس يعني يطلبون النتائج ولا يأتون بالمقدمات. بدنا شفاء وما مستعمل الدواء، بدنا حصول فرج وما في تقوى. هذه مشكلة، يعني هذه فعلا مشكلة. يعني كثير من الناس إخوانا اليوم يعني يريد النتائج بلا مقدمات، يقول لك شوف ظروفنا، شوف لك يا أخي والله فهمت النتيجة اللي هي الفرج، ما تمام. طيب الفرج إله باب، طيب لماذا لا تدخل الأمة باب الفرج؟ طيب لو هلا نظرنا إخوانا إلى المريض، كلما زرته يقول لك أنا وجع، ألم، تعب، مريض، وصار معي كذا. طيب ماذا نفعل لك؟ هذه الشكوى ليش؟ طيب أما ذهبت إلى الطبيب؟ نعم. أما أعطاك دواء؟ نعم. هل استعملته؟ لا. طيب إذا معناها هالكلام هذا كل شيء بيفيدنا؟ هذا الكلام الذي أنت فيه، أنت عمليا تقيم الحجة على نفسك. لو كنت حقيقة تشعر ألما شديدا كنت أعطيت بأسباب الشفاء، استعملت الدواء. لكن عندما لم تستعمل الدواء فكل شكوى تصدرها تلام أنت بها، تلام أنت بها. اللوم يعود عليك لأنك لم تستعمل أسباب الشفاء بترك الدواء. نعم.
ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا.
ليه؟ لأنه لم يطلب الفرج والمخرج والرزق من بابه. الرزق والفرج والمخرج له بابه، باب التقوى. فإذا كنت حريصا على وجود هذه الميزة في الفرج والتيسير فاطلب ذلك من بابه، ألا وهو باب التقوى. نعم.
خرج إسماعيل القاضي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل من أشجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الجهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. وكان ابنه أسيرا في أيدي المشركين، فأفلت من أيديهم فأتاه بغنيمة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طيبة. فنزلت الآية: ومن يتق الله، الآية. وعن ابن عباس
هلا هنا أخوان أمره بالصبر وبالتقوى وأن يلزم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه إخوان أسباب الفرج. هلا بيجي إنسان بيقول لك: أخي شو علاقة هذا الموضوع هون الأسير هنيك؟ يعني كأن هذا الإنسان يفهم أن فك الأسير بماذا يكون؟ أن نجهز جيشا لاستخراج ذاك الأسير من بين أيدي الكفار. هذا ما نفهمه نحن من هذا الأمر. لكن واقع الأمر إخواننا بماذا أمره رسول الله؟ بالصبر وبالتقوى وبلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لماذا؟ لأن الذي يأتي بالفرج هو الله عز وجل، والذي أمرك بهذا الأمر وعدك بالفرج عند هذه الأسباب. نعم.
وعن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال له: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، فقال: أرأيت إن أحلها له رجل.
شوفوا أخوانا هذا الكلام، يعني هلا بيجي إنسان حال بالطلاب لك ما له مخرج أبدا، لك معقول أم ما له مخرج؟ إيه ما له مخرج، لأن المخرج يتهيأ لك لو اتقيت الله. لو أنك يعني سرت على توجيهات الشرع ما وقعت بهذا الندم، لكنك خالفت الشرع فانظر إلى النتائج. خالفت الشرع فانظر إلى النتائج. أنت الآن طلقت ثلاثا، هل قال لك الشرع طلق ثلاثا؟ لا. طيب أنت الآن خالفت الشرع، لماذا تطلب الفرج من الشرع وأنت الذي أوقعت نفسك في هذا الضيق؟ الشرع دلك على الطريق، قال لك بتطلق في يعني ثلاث تطليقات متفرقات في كل في طهر لم تجامعها فيه. انظروا إخوان إلى توجيهات الشرع، تتعجب أن الإنسان إذا صنع توجيهات الشرع لا يمكن أن يندم على طلاق، أبدا. إذ هلا لو أن الزوجين سارا على التوجيه الشرعي. طيب أنت قبل ما تفكر الآن والله بإيجاد حل للطلقات الثلاث، تعال فكر بالأسباب. أمرك الله عز وجل بإصلاح بينك وبين زوجتك، أعطاك بوابة الإصلاح، عجز الزوجان، بعد ذلك نكلف حكمين، عجز الحكمان، ثم بعد ذلك اتفق جميع الأطراف على إيقاع الطلاق. طيب متى نوقع الطلاق؟ في طهر لم يجامعها فيه. يعني كم المدة أخوانا؟ المعروف أن الإنسان إذا طهر زوجته من الحيض أنه يبادر إلى حلاله. طيب إذا معناه الوقت الذي أذن فيه بالطلاق ضيق جدا، وهو ما بين انتهاء الحيض إلى الوطأ. طيب فبعد ذلك كم يطلقها؟ طلقة واحدة. إذا معناه انظروا إخوان إلى كل هذه الضوابط في قضية الطلاق. طيب هذا الإنسان اخترق كل هذه الضوابط وطلقها ثلاثا، إذا خالف الشرع، لذلك يبحث الآن عن الفرج من غير بابه. نعم.
فقال أرأيت إن أحلها له رجل؟ فقال من يخادع يخدعه الله. وعن الربيع بن خيثم في قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من كل شيء ضاق على الناس. وعن ابن عباس من يتق الله ينجه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل من يتق الله والمعصية يجعل له مخرجا إلى الحلال. وخرج الطحاوي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل أعطى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل داين بدين ولم يشهد، ورجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها. ومعنى هذا أن الله لما أمر بالإشهاد على البيع وألا تؤتي السفهاء أموالنا حفظا لها وعلمنا أن الطلاق شرع عند الحاجة إليه، كان التارك لما أرشده الله إليه قد يقع فيما يكره ولم يجب دعاؤه لأنه لم يأتي الأمر من بابه. والآثار في هذا كثيرة تدل بظواهرها ومفهوماتها على هذا المعنى. وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتلا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى بلغ يجعل له مخرجا، وأنت لم تتق الله لم أجد لك مخرجا. وخرج مالك في البلاغات في هذا المعنى أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي أنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما تقولون. وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي.
سبحان الله، كثيرا ما تأتي الآن نساء، نعم، تقول لك أنا الآن عندي أولاد، أنا مالي مأوى، أنا مهجرة، أنا كذا، تقول ماذا نفعل لك؟ أنا هلأ ماذا أفعل لك؟ والله كلامك أصدق بتبكي الحجر، لكن أنا ماذا أفعل لك؟ هل أتحمل وزر خطائك أنت وزوجك؟ زوجك بخطئه حلف طلاق، وأنت بخطئك أوقعت الشرط، قال لك لا تساوي هيك، هو مخطئ بهاليمين هذا، لكن أنت أيضا مخطئة أنك أوقعت الشرط. طيب أنتما أخطأتما، أنا أتحمل وزر خطأكم؟ لذلك إخوانا والله أحيانا نبكي على هؤلاء النساء وعلى هذه الأسر، تلاقي امرأة أسرة مهدمة، مهجرة خربان بيته سبحان الله لهم مأوى لك لأنه كذا فوق منا طلاق بالثلاثة سبت لك والله أنا أهلي هون وأهلي هون وأنا مالي وين يروح أسكن سبحان الله أخوة ماذا نفعل يعني ماذا نفعل إذا كان الناس يوقعون أنفسهم بهذه البلايا وهذه المصائب يعني رجل شرب السم جاء إلى الطبيب الطبيب نظر إلى حالته قال له ما في أنت ميت لا محالة يا دكتور أنت تخليت عني أنت لك أنا ما تخليت عن أنت الذي جنيت عن جناية هي جئتني مسموما أنت ماذا أفعل لك يعني أنت الآن لم تبقي نفسك حلا لو أنك سألتني أنا على خلاف مع زوجتي أريد طلاقها أنا أوجهك إذا معناها أنا أجد لك مخرجا لكن بعد أن أغلقت جميع الأبواب كيف أفتح لك مخرجا ثم هذا أنا الآن لو أفتيت لك فتوى غير صحيحة ماذا تنفعك عند الله هل فتوى غير صحيحة شو تنفع الله عز وجل إذا قلت لك إنها تحل لك وهي لا تحل أنت شو استفدت ما استفدت شيء أبدا يعني ما صار الحرام حلال بفتواي إخواننا بقي الحرام حراما لكن أنا أثمت معكما لأنني يعني أفتيت هذه الفتوى إذن أنتما تطالبانني أن أعصي الله عز وجل لأجلكما في شيء لن ينفعكما لذلك نقول لهم لا مهما كان الأمر لا نقبل أبدا نعم
وتأمل حكاية أبي يزيد البسطامي حين أراد أن يدعو الله أن يرفع عنه شهوة النساء ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك
جميل
فأمسك عن
هذا المعنى يعني أبو يزيد الآن ولي قال يا رب أنا أريد أن أتفرغ لعبادتك ولطاعتك وأريد أن ينشغل قلبي بك وأن لا يشغل بشيء من الدنيا وما شابه ذلك فاصرف عني شهوة النساء أنا ما بدي أفكر بإمرأة أو لا أشتهي إمرأة أو لا يعني آنس بإمرأة أبدا 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 كاد أن يطلب هذا الطلب لكن هل هذا الطلب أخوة فعله رسول الله لا إذا معنى ذلك نقول هذا نقص هذا خلل فترك ذلك اقتداء بحال النبي عليه الصلاة والسلام نعم
ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فأمسك عنه
إذا لم يطلب هذا لأنه من خلاف الوجه الشرعي ما هيك؟ لم يطلب إخواننا هذا التخفيف لأنه خلاف الوجه الشرعي
فرفع عنه ذلك حتى كان لا يفرق بين المرأة والحجر
بس ما كان بطلبهما
والثالث أن طالب المخرج
طبعا إخواننا هذا الأمر حقيقة يعني نستطيع أن نفهمه ببساطة عندما ينصرف اهتمامك إلى شيء يضعف شعورك بشيء آخر يعني سبحان الله إذا هلا إنسان أخو مشغول بشيء ممكن أن يصيبه ألم وهو لا يشعر ممكن أن يصيبه إخوان أشياء كثيرة وهو لا يشعر ليه؟ لأن اهتمامه توجه إلى شيء معين فضرورة توجه الإنسان الكلي لله عز وجل نعم ماذا يلزم عن ذلك أن ينصرف عما سوى انصرافا يتناسب مع ذلك الإقبال طيب يجي إنسان بيسأل طيب هي الرسول تبارك عليه نبي الله ورسول الله كان مقبل أكثر من كل أولياء ومع ذلك كان له حاجة إلى النساء وما شابه ذلك نقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان في حيز من التمكن والتمكين من ربنا عز وجل ما كان قدوة للخلق لذلك بقي مراعيا لكل هذا التوازن مع شدة إقباله على الله عز وجل يعني بعد الإسراء والمعراج إخواننا عندما كلم ربنا ورأى ربنا هل هناك شيء أعظم من هذا ومع ذلك لما رجع إلى الخلق كيف عاملهم بلباس البشرية إذا لم تجعله تلك الحالة العليا من الإشراق والتجلي أن ينصرف عن مقام البشرية وهذا هو التوازن الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الكمل من الأولياء نعم
والثالث أن طالب المخرج من وجهه طالب لما ضمن له الشارع أن نجح فيه وطالبه من غير وجهه قاصد لتعدي طريق المخرج فكان قاصدا لضد ما طلب من حيث صد عن سبيله، ولا يتأتى من قبل ضد المقصود إلا ضد المقصود، فهو إذن طالب لعدم المخرج، وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات المذكور فيها الاستهزاء والمكر والخداع، كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله الله يستهزئ بهم، وقوله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومنه قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى.
إلى سوى ذلك،
إلى سوى ذلك مما في هذا المعنى. وجميعه محقق كما تقدم من أن المتعدي على طريق المصلحة المشروع ساع في ضد تلك المصلحة وهو المطلوب. والرابع أن المصالح التي تقوم بها أحوال العباد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه.
طيب، والدليل إخوانا على ذلك أن الإنسان من الآن يكون له رؤية في شيء، بيقعد مع إنسان أعلى منه فيتضح له أن أشياء جديدة، هو والله صحيح، والله صحيح، عجيب. طيب، يكون في مرحلة زمنية بيكبر شوي فينظر إلى آرائه السابقة، مواقفه السابقة، نعم، فيقول والله أنا كنت غلطان، بيضحك على حاله. صدقا يا أخوان، أنا أقولها أحيانا، نحن والله مواقف وقفناها ودافعنا وحكينا وفكرنا حالنا عم نشتغل، نعم، ونقاشات، ثم تبين لنا أننا كنا مخطئين فيما كنا نقول، كنا عم ندافع ونحكي ونصر للدين، طلع كلامنا كله خطأ بخطأ. بعد ما الآن كبرنا وزدنا علما، زدنا معرفة، ظهر لنا خطأ ما كنا عليه، وهذا واقع إخواننا نقع به يعني للأسف هذا أمر نقع به نحن إخواننا. لذلك يلي بيكون في عنده التزام بالشرع ابتداء يضمن هذه النتائج المؤلمة. ليه؟ خلاص، أنا أنظر إلى الأمور بنظرة معصوم، وهو الشرع، الشرع معصوم لأنه شرع الله عز وجل، أنظر إلى الأمور من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ننتبه إخواننا، مو أنا بطوع النصوص على كيفي، وإنما أفهم النصوص بشكل كلي، بشكل يعني إجمالي وتفصيلي، أفهمها فهما دقيقا كما ضبط ذلك العلماء. مو أنا بفهم النصوص على كيف يقول الله هيك القرآن وهيك السنة، لا يا أخي، هي تلاعب بالنصوص. نعم.
وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها أكثر من الذي يبدو له، فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة.
سبحان الله، صحيح أنت أحققت مصلحة، بس انظر إلى المفاسد التي ترتبت على ذلك. والله يا جماعة، هذا كلام يعني حقيقة من أدق ما يقال. الإنسان منا إذا بحث هو عن مصلحته غالبا يأتي بها ناقصة وفيها مفسدة وفيها خلل، وربما أخطأها بالكلية. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحدد مصلحته بشكل يقيني واحد، ولا يستطيع أن يعرف الطريق الموصل إليها ثانية أبدا، وإنما أحيانا يغلب عليك الهوى فتظن أن الهوى مصلحة، ربما تغلب عليك الحاجة فتظن أن تحقيقها مصلحة، ربما يغلب عليك الشعور إخواننا بالانفعال ما، فتنظر من خلال انفعالك إلى المفاسد فتراها مصالح. هذا يحصل معنا كثيرا إخوانا، لكن لما الإنسان ينظر إلى الأمور بشرع الله عز وجل تبقى عنده رؤية واضحة. هذا شرع الله حرم الربا، إذن الربا مفسدة. هذا الشرع أمرنا بترك الاختلاط، إذن الاختلاط بالنساء مفسدة. خلاص ما في حاجة إخوان أقول لا أبركي وكذا وهيك الشرع قال عن هذا حرام إذا ففيه مفسدة، وقال عن هذا واجب إذا فيه مصلحة. أنا أجعل قناعاتي تبعا للشرع. نعم.
أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة والتخفيف على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. وهذه المسألة بالجملة فرع من فروع موافقة قصد الشارع أو مخالفته، ولكن سيق لتعلقه بالموضع.
من موافقتك لقصد الشارع أن تطلب التخفيف من الأبواب التي شرعها ربنا عز وجل. بدك الرزق له أسباب، فأنت من علامات صدقك في طلب الرزق أن تأتي الأسباب التي شرعها ربنا عز وجل. أما إذا إنسان هل قاعد بالبيت قال يا رب ارزقني، شو نقول له؟ أنت مخطئ. لماذا؟ لأنك تريد النتيجة من غير الوجه الذي شرعه ربنا عز وجل. تريد الشفاء من غير دواء، تريد الشبع من غير طعام. نعم.
ولكن سيق لتعلقه بالموضع في طلب الترخص من وجه لم يؤذن فيه أو طلبه في غير موضعه، فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص.
أين فإن إيش؟
من الأحكام الثابتة عزيمة
أين؟
عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص.
فإن من أسباب عيدة التخفيف،
فإن من الأحكام الثابتة
عزيمة
إيه؟ فإن من الأحكام الثابتة عزيمة ما لا تخفيف فيه ولا ترخيص.
واضحة هي صراحة.
تمام. وقد تقدم منه في أثناء الكتاب في هذا النوع مسائل كثيرة، ومنها ما فيه ترخيص. وكل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى. وأيضا فمن الأحوال اللاحقة للعبد ما يعده مشقة ولا يكون في الشرع كذلك، فربما ترخص بغير سبب شرعي. ولهذا الأصل فوائد كثيرة في الفقهيات كقاعدة المعاملة بنقيض المقصود وغيرها من مسائل الحيل وما كان نحوها.
من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنك لما أردت الشيء قبل وقته إن استعجلته، إذا خالفت الشرع، إذا ما هي النتيجة؟ أنك تعاقب بحرمانه معاملة بخلاف قصده. نعم.
المسألة التاسعة،
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.